بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على أكمل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في قذف الواحد للجماعة قلنا أن المشهور ذكروا أنهم ذكروا إذا قذف شخص جماعتان فتارة يقذفهم بلفظ واحد وأخرى يقذفهم بألفاظ عديدة ويفرق بينهم في القذف. فإذا قذفهم بلفظ واحد قالوا بالتفصيل، بينما إذا جاءوا مجتمعين فلا يكون لهم إلا حد واحد، أو جاءوا متفرقين في المطالبة بالحد فيكون لكل واحد منهم حد. وأما إذا كان القذف متكررا متفرقا فيتعدد الحد مطلقا. وخالف في ذلك بعض القدماء وعكسوا التفصيل وقالوا أنه لو كان القذف بلفظ واحد فلا يوجد إلا حد واحد مطلقا، جاءوا متفرقين أو جاءوا مجتمعين في المطالبة. وإذا كان القذف بألفاظ عديدة ومتفرقا لهم يفصل بين كون المطالبة دفعة واحدة أو مع التفرق في المطالبة والاستيفاء. فإذا طالبوا مجتمعين فيكون هناك حد واحد وتداخل في الحدود، وإذا جاء كل واحد منهم بعد الآخر بالمطالبة فتعدد الحد. نحن قلنا أنه لا بد أن قبل ملاحظة الروايات الواردة في المقام والتي وقع الاختلاف في كيفية فهمها لا بد من تنقيح ما هو مقتضى القاعدة لولا الروايات، لأن هذا الحد حد القذف كما قلنا يستظهر من جملة من الروايات أنه قد جعل كحق خاص، يعني فيه جنبة الحقية. وحينئذ في باب تعلق الحق لا بد أن يرى أن متعلق هذا الحق ما هو، هل متعلق الحق الخاص نفس الحد أو المطالبة بإنزال العقوبة على القاذف. قلنا قد يستشام أو يستظهر من كلمات الأصحاب أن نفس الحد كأنه هو المحقوق وهو المملوك المقذوف على القاذف. حينئذ إذا كان المتعلق الحق نفس الحد فيقال بأن تعدد الحق والملك للحد يقتضي تعدد المملوك أيضا، ويكون هناك حدان مملوكان، 80 جلدة يملكه المقذوف الأول و80 جلدة يملكه المقذوف الثاني إذا مخالف، فلا يكون مقتضى القاعدة عدم التداخل حتى لو جاءوا مجتمعين ويطالبون بإقامة باستيفاء حقهم، يكون حاله حال القصاص. حتى القصاص أيضا هكذا، إذا جاء من له على الآخر حق القصاص مثلا بضربه قصاصا أو جرحه قصاصا، حينئذ وجاء الآخر أيضا الذي له أيضا حق قصاص آخر، هنا عندما يطالبون معا لا يتداخل الحقان، بل لكل منهما ما يملكه من القصاص عليه ضربا أو جرحا. وأما إذا كان الحق غير متعلق بنفس الحد، فإنما الحد حكم الله في حق الناس في حال الناس، وإنما حق المقذوف في مطالبة الحاكم بأنه ينزل هذا الحق الإلهي والعقوبة الإلهية على القاذف إذا كان الحق حق المطالبة لا حق وملك نفس الحد والجلد 80، حينئذ لا يلزم أن يتعدد الحد دائما. فلو كان هناك مقذوفات كما لو قال لزيد قذف زيدا ثم قذف عمرا، ولو في مكانين أو زمانين، إن جاء معا يطالبا بإنزال العقوبة على هذا الإنسان القاذف، هنا تعدد حقهما وملكهما للمطالبة لا يستلزم تعدد الحد، لأن نفس الحد ليس مملوكا لهما، وإنما مطالبتهما الحاكم بإنزال العقوبة مملوكة. ولا بأس أن يكون لهذا حق مطالبة، حق مطالبة مستقلة عن مطالبة الآخر، فهنا توجد مطالبتان مملوكتان لا حدان مملوكان. وإذن فلا بد من تعدد المطالبة المملوكة أو المحقوقة وهي متعددة، ولهذا لو جاء أحدهما وطالب لا يسقط مطالبة الآخر، لأن الثاني كان يملك مطالبة غير المطالبة التي يملكها. فلو استوفيت مطالبة الأول بإقامة الحد وجاء بعد ذلك الثاني وأراد أن يطالب له حق المطالبة ولا يسقط حقه، لأنه كان يملك مطالبة غير المطالبة الأولى. فلو تعاقبا بهذا المعنى من التعاقب يتعدد الحد، ولو لم يتعاقبا جاء معا وطالبا لا محالة يتداخل الحد، لأن إجراء 80 جلد على هذا الإنسان يكون إيفاء كلتا المطالبتين على القاعدة. وإنما يتعدد الحد حينما تتعاقب المطالبة بأن طالب الأول واستوفيت مطالبته، حيث أن الثاني كان يملك ويحق له مطالبة أخرى مستقلة عن المطالبة الأولى، فحقه في المطالبة لا يزال باقيا، يستطيع أن يأتي ويطالب ولو جاء وطالب. نعم،
تداخل أساسا على خلاف القاعدة، ما دليله
تداخل في الأحكام الوضعية على طبق القاعدة، تداخل في التكاليف على
خلاف
في بحث التداخل يقال بأن التداخل في الأحكام الوضعية كالطهارة والأحكام التي هي وضعية ليست إنشائية ليست تكليفية على القاعدة، فيكون حينئذ حده مصداقا للوفاء ب مطالبة هذا المطالب الأول والوفاء بمطالبة المطالب الثاني. نعم، لو تعاقبا في المطالبة بأن جاء الثاني بعدما جاء الأول واستوفى حقه، مقتضى أنه يملك مطالبة أخرى أن له أيضا أن يطالب، وأن على الحاكم أن يقيم الحد على اعتدائه وقذفه للإنسان الثاني. وبهذا يختلف حال هذين الحقين في المقام عن حال الوليان اللذان لكل منهما أيضا حق المطالبة. ابن مثلا شخص قذف بالزنا، لكل من الابنين حق المطالبة، لكن هناك حق المطالبة ليس مستقلا، يملكان حقا واحدا للمطالبة. ولهذا لو أن أول أحد الابنين جاء وطالب استوفي حقه واستوفى حقه، الثاني لا يمكنه أن يأتي بعد ذلك ويقول أنا ما كنت حاضرا حينما أجري الحد على هذا القاذف فأطلب حقه. يقال أنه كان هنالك مطالبة واحدة محقوقة ومتعلقة مملوكة لكل الأخوين وقد استوفيا. فيلزم التعدد في الحد حين التعدد في المطالبة، والتعاقب في المطالبة بمعنى أنه استوفيت المطالبة الأولى ويمكن للثاني أن يطالب، لأن ملكه وحقه متعلق بمطالبة أخرى مستقلة عن الأولى. وأما لو اجتمعا معا في المطالبة فلا يوجد هناك وجه لأن يحد أكثر من 80، يكون الجلد 80 جلدا له بالنسبة لكلا، يعني استيفاء لكلا الحقين للمطالبين. وهذا شيء تقتضيه أيضا يعني الفهم العرفي والارتكاز العرفي. إذا التفت وألفتنا العرف على أن المملوك هنا ليس نفس الحد، وإنما المملوك المطالبة بإنزال العقوبة والحكم الإلهي على هذا القاذف، إذا التفت العرف إلى الخصوصية يفهمها ويكون ملاكها أيضا واضحا، وهو أنه حينما يقذف الرجل ويعتدى عليه فلو كان هناك شخصان اعتدي عليهما، لو أن أحد الشخصين استوفى حقه والآخر لم يستوفي حقه بعد، لم يأتي لكي يطالب، كأنه يبقى الاعتداء الواقع على الإنسان الثاني كأنه غير متدارك، حتى لو جلد من أجل الاعتداء الأول، لأن جلده الأول بمطالبة الأول بحسب الحقيقة كأنه رد لاعتبار الأول. أما الثاني الذي بعد لم يرفع أمره إلى الحاكم، عندما يأتي ويرفع أمره إلى الحاكم هذا له اعتبار آخر غير ذلك الاعتبار، ولم يرد له إلا بأن يكون الجلد من أجله أيضا، ولم يكن الجلد السابق من أجله، كان من أجل الأول، إنما يكون من أجله لو اشترك في المطالبة، فيكون الجلد الواحد لإثبات افترائه على المقذوفين معا. حينئذ أيضا يفهم هذه النقطة أن هنا جلد وكذب هذا الإنسان من خلال الجلد بلحاظ افترائه عليهما معا، فهذه نقطته أيضا نقطة عرفية. يبقى أنهم أيهما المستفاد من أدلة تشريع هذه العقوبة؟ هل المستفاد من أدلة تشريع هذه العقوبة ملك نفس الحد أو ملك حق المطالبة؟ نحن قلنا أن ظاهر الأدلة ملك حق المطالبة لا ملك نفس الحد، فإنه هذا هو الذي يستفاد من أدلة له أن يطالب، فإنما دل على الحقية هي الروايات التي كانت تتعرض بأنه له المطالبة، لا يقام عليه الحد إلا أن يأتي من يطالبه مثلا بذلك، وهذا لا يدل على أكثر من مملوكية نفس المطالبة. وأما نفس الحد والعقوبة لم يدل الدليل على أن الجلد مملوك للمقذوف، بل رواية مثلا الحد لا يورث قلنا وأمثال من الروايات يدل على أن الحد حكم إلهي ليس من قبيل القصاص، ليس حتى يكون نفسه مملوكا، وهذا بخلاف باب القصاص، فإن المجعول هناك في لسان تشريع القصاص جعلنا لوليه سلطانا في القتل، يعني يجعل القتل متعلق السلطنة والحق والملك للمجني عليه. ويترتب على ذلك ثمرات على التفرقة بين المتعلق الحق كونه نفس الحد أو المطالبة. لو قلنا أن المقذوف يملك نفس الحد، إذن فهو يملك 80 ضربة للقاذف على القاذف، فيمكنه أن يضربه 10 مثلا، يضربه 20، يضربه 5، إذا كان ما هو ملكه نفس الجلدات كما في القصاص، حينئذ هذا كله مملوك له، فقد يعفي عن بعض ويجلد البعض، مع أنه لا الارتكاز المتشرعي يقبل مثل هذا الشيء، والفقهاء يقبلون أنه يمكن للمقذوف أن يأتي ويطالب مثلا بضرب القاذف 50 ضربة أو 30 ضربة جلدة، إما يطالب بالحد فيجرى الحد كاملة، وإما يعفو عنها، يعني يعفو عن كل حقه، فللحاكم حينئذ أن يعزر على الحق العام إذا قلنا بالتعزير، أو لا يكون له تعزير أيضا إذا قلنا بسقوط التعزير كما ذهب إليه بعض. هذه من ثمرات الفرق. لو قلنا بأن حقه في المطالبة فلا يمكنه أن يبعث ويقول اضربوه مثلا 30 أو جزءا من الحد، يقول أنت لا تملك الحد لكي يكون لك حق مثل هذا التبعير، أنت تملك المطالبة، فإما تطالب أو لا تطالب، بخلاف ما إذا قلنا أنه كالقصاص يملك نفس الضرب ونفس الجلد الذي هو الحد 80. ومن الآثار أيضا الذي يترتب على القولين أنه لو قلنا بأنه يملك نفس الضرب يمكنه أن يأخذ المال بإزاء ذلك كما في القصاص، يأخذ مالا في القصاص، يمكن أن يأخذ بإزائه مالا بمقدار الدية، أكثر من الدية، أقل من الدية، حسب ما يتصالح عليه الطرفان، لأنه يملك عليه شيئا، فهنا حينئذ يمكن أن يبذل بإزائه المال، فيأخذ المال في قبال ما يملكه عليه من الضرب ونحو ذلك كما في باب القصاص. بينما لو قلنا بأنه ليس لا يملك الحد وإنما يملك المطالبة بإنزال الحد كحكم إلهي على هذا الإنسان، هنا لا يمكنه أن يأخذ المال لأنه لم يملك عليه بحسب الحقيقة ضربا أو قطعا أو شيئا لكي يقال يأخذ بإزاء ذلك المال. وذهب بعض صرح بذلك في كلمات الفقه العامة في كلمات الفقهاء العامة يوجد تصريح بأنه لا يمكن أخذ المال بإزاء حق بإزاء لا يمكن أخذ المال من قبل المقذوف من القاذف في قبال أن لا يجلد. صرحوا بذلك مما يعني أن الفهم الذي لهم أيضا في المقام الفهم الارتكازي عندهم أن هذا الحق هنا لم يتعلق بنفس الضرب لكي يمكن أن يأخذ المال بإزائه وإنما متعلق بالمطالب. وعلى كل حال هذان فهمان قلنا لمقتضى القاعدة الأولية لا يبعد أن ظاهر كلمات الأصحاب أنهم فهموا من الحقية في المقام الحقية بالمعنى الأول وكأن نفس الحد يكون حقا خاصا. إذن فمع تعدد المقذوف وتعدد الحق والملك لا محالة يتعدد المملوك والمحقوق وهو نفس الحد، فقالوا بتعدد الحد. وقالوا أن مقتضى القاعدة تعدد الحق مطلقا، كلما تعدد المقذوف تعدد الحد سواء كان القذف بلفظ واحد أو بألفاظ عديدة، جاءوا مجتمعين أو جاءوا متفرقين. لكن نخرج عن ذلك باعتبار ما ورد في الروايات الخاصة. والروايات الخاصة الواردة في المقام عبارة عن طائفتين من الروايات. طائفة من الروايات تقول بأنه إذا جاءوا متفرقين، إذا قذف شخص جماعة، إذا جاءوا متفرقين
الثاني المقام الثاني الواحد
يعني محدد كلام المشهور، إن جاءوا إن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا، وإن جاءوا مجتمعين ضرب حدا واحدا، من قبيل صحيحة ابن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في صفحة 444 قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا. ومثلها معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا. ومثلها نفس التعبير في معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الطائفة الأولى التي فصلت بين الإتيان به مجتمعين والإتيان به متفرقين، فالمشهور عملوا بهذه الرواية وقالوا بأن هذه الطائفة تدل على التفصيل بين الإتيان به مجتمعين والإتيان به متفرقين. في قبال ذلك توجد رواية أخرى وهي الطائفة الثانية معتبرة صحيحة الحسن العطار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهما في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا. هذه الرواية الثانية التي تمثل الطائفة الثانية وهي رواية واحدة في الواقع غيرت التفصيل، فصلت بين حالة ما إذا كان القذف بكلمة واحدة يعني لفظ واحد وبينما إذا كان القذف متفرقا، فحكم بوحدة الحد في فرض وحدة القذف والكلمة القاذفة وتعدد الحد في فرض تفرق القذف. المشهور هكذا جمعوا بين هاتين الطائفتين، قالوا أنه نحن نقيد الطائفة نقيد صحيحة العطار حسن العطار نقيدها بما دل ما دلت عليه الطائفة الأولى يعني بصحيح جميل ومعتبرة ابن حمران، بأن نقول ذاك التفصيل الموجود في الرواية الأولى وهي التفصيل بينما إذا جاءوا به مجتمعين فيضرب حدا واحدا وإن جاءوا به متفرقين يضرب لكل واحد من حد لكل واحد منهم حد، ذاك التفصيل جعلوه تفصيلا في الشق الأول من صحيحة العطار. يعني إذا كان القذف للجماعة بكلمة واحدة حينئذ إن جاءوا به متفرقين يضرب لكل واحد منهم حد، وإن جاءوا به مجتمعين يضرب لهم جميعا حد واحد. فجعلوا ذاك التفصيل المذكور في الطائفة الأولى تفصيلا في الشق الأول من الطائفة الثانية من صحيحة الحسن العطار. وأما ذيل الصحيحة والشق الثاني في صحيحة الحسن العطار قال وإن جاء وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا، هذا يبقى على إطلاقه، يعني سواء جاءوا مجتمعين أو لم يأتوا مجتمعين جاءوا متفرقين، إذا كان هناك قذفات عديدة إذن لكل قذف ولكل مقذوف حد مستقل سواء جاءوا مجتمعين أو جاءوا متفرقين. هكذا جمعوا بين الطائفتين فحكموا بالتفصيل في الشق الأول من حسنة العطار، وهو ما إذا كان القذف بكلمة واحدة للجماعة فصلوا بين التفرق والتجمع في المطالبة. وتعبيراتهم في توجد هناك هنا بحث كان ينبغي أن يبحثوه لكن لم يبحثوه ولم يصرحوا به أيضا، وأتصور أن كلماتهم مجملة في هذا المقام، أنه ماذا فهموا من التجمع والتفرق، أتوا به متجمعين وأتوا به متفرقين، ماذا يراد به؟ هل يراد به نفس المجيء متفرقا إلى الحاكم والمجيء مجتمعا إلى الحاكم، أو كما لعله يقال هذا ظاهر العبارة جاءوا به مجتمعين وجاءوا به متفرقين، يعني في القدوم إلى المحكمة تارة يأتون دفعة واحدة وأخرى يأتون بشكل متفرق، أو أن المقصود من جاءوا به مجتمعين وجاءوا به متفرقين المعنى الذي أشرنا نحن إليه في فهم القاعدة في فهم مقتضى القاعدة، وهو أنه تارة يطالبون مطالباتهم تقع دفعة واحدة سواء جاءوا معا أو جاءوا تدريجا، لكنهم حينما اجتمعوا في المحكمة وطالبوا المطالبات كلها مطالبة قبل الاستيفاء جميعا مطالبة واحدة وبعد لم يستوف شيء، وأخرى جاءوا متفرقين أي تفرق الاستيفاء بأن طالب جاء بعضهم وطالب واستوفى حقه ثم جاء الثاني وطالب ويريد أن يستوفي حقه، بأن يراد من التفرق ليس مجرد التفرق في القدوم إلى بناية المحكمة، وإنما المقصود من التفرق التعاقب في الاستيفاء لا التعاقب في المجيء إلى المكان، التعاقب في الاستيفاء جاءوا به متفرقين، يعني أول جاء واستوفى وذهب ثم جاء الثاني ويريد حقه أيضا ويريد أن يستوفى.
هو تعدد الدعوة واحدة حتى لو كان
إذا ما مستوفى هو يعني هذا يدخل في الأول، تعدد الدعوة يدخله في الأول، ظاهر كلمات الأصحاب لعله يقال الأول أو يقال أن كلماتهم مبهمة، وإن كان في بعض مثلا المحقق في الشرائع يقول إن تعاقبوا في المطالبة تعاقبوا في المطالبة، قد يقال أن تعاقبوا في المطالبة ظاهره أن الأول طالب وأخذ حقه جاء الثاني يطالب ويأخذ حقه، قد يقال أنه ظاهر في هذا المعنى. وعلى كل حال لم يفصحوا عن أنه ماذا يراد بالمجيء به متفرقين، هل يراد مجيء به متفرقين يعني جاءوا بالشخص متفرق جاءوا إلى المحكمة متفرقين أو في تعدد الدعاوى متفرق بشكل متفرق، أو أن هناك تعاقب في نفس الاستيفاء أيضا بحيث الأول استوفى ثم يأتي الثاني يريد أن يستوفى به، يعني بالرجل، وظاهر به أيضا هو المعنى الثاني، يعني الأول جاء به وأخذ حقه ثم ذهب والثاني جاء به أيضا يريد أن يأخذ بحقه، جاءوا به ظاهره يعني هذا يناسب أن يكون نظر إلى الاستيفاء، جاءوا به لكي يستوفوا حقهم منه، فمرة هذا يأتي به ثم يذهب ثم ثاني يأتي به، وإلا لو كان نظر إلى مجرد التفرق في المجيء بعد به لا يحتاج ويأتي متفرقين. وهو موجود قبل الأول جاء به، الثاني وإن يتأخر يتأخر في المجيء بعد لا يأتي به مرة ثانية. وعلى كل حال عبارتهم وكلماتهم أيضا في هذه النقطة مبهمة على الأقل، غير واضحة أنهم ماذا يريدون بجاء، ماذا فهموا من جاء به متفرقين. فالنتيجة هكذا صار أنهم يذكرون في الشق الأول وهو ما إذا كان القذف بلفظ واحد، ذكروا التفصيل الذي دلت عليه صحيحة جميل، إن جاءوا به مجتمعين يحد حدا واحدا، وإن جاءوا به متفرقين يحد لكل واحد منهم حد. وأما إن كان القذف بألفاظ عديدة ومتفرقة فالحد متعدد على كل حال ومطلقا. هذا هو فهم المشهور وعلاج المشهور لهذه الأخبار الخاصة، يعني قيدوا بحسب الحقيقة، قيدوا صحيحة العطار بصحيحة جميل، قيدوا صدر صحيحة عطار التي تقول رجل قذف قوما قال بكلمة واحدة قال نعم قلت يضرب حدا واحدا، قال يضرب حدا واحدا، قالوا هذا يقيد بصحيحة جميل، هكذا صنعوا. فكانت النتيجة هو التفصيل الذي أشير إليه في مورد القذف بكلمة واحدة وبلفظ واحد، وكأنهم بهذا خصصوا مقتضى القاعدة وهو تعدد الحد بتعدد المقذوف، خصصوا في خصوصه في أقل مقدار ممكن، يعني قالوا بالحد بتعدد الحد مطلقا إلا فيما إذا كان مجموع القيدين موجود، أن يكون القذف بلفظ واحد وأن يكون قد جاءوا به مجتمعين، فقط في هذه الحالة يصير تداخل، وأما في سائر الحالات كلها تبقى على عدم التداخل. ففي رفع اليد عن عدم التداخل وعن تعدد الحق، رفع اليد عن التعدد تعدد الحد وكون الحد واحدا، اقتصروا على الأقل، يعني أخذوا بمجمع القيدين أن يكون القذف بلفظ واحد وأن يكون يأتوا به مجتمعين، وأما فيما عدا ذلك يكون هناك حدان متعددان بتعدد مقذوفين. هذا أيضا ما صنعه المشهور في فهم الروايات الخاصة بعد أن فهموا مقتضى القاعدة بذلك الشكل الذي أشرنا إليه. نحن نختلف مع المشهور في نقطتين. النقطة الأولى فيما أشرنا إليه في مقتضى القاعدة، من أننا لا نفهم أصلا وأساسا، لا نفهم من أدلة تشريع حد القذف التعدد بتعدد المقذوف، تعدد الحد بتعدد المقذوف، وإنما نفهم تعدد حق المطالبة بتعدد المقذوف، فلكل مقذوف مطالبة مستقلة عن مطالبة الأخرى، وتعدد المطالبة لا تستلزم تعدد الحد دائما، وإنما تستلزم تعدد المطالبة تعدد الحد لو كان مطالبة الثاني بعد استيفاء المطالبة الأول، حينئذ يلزم تعدد المطالبة حق المطالبة تعدد الحد لا محالة. وأما إذا اجتمعا معا فلا يلزم. ولهذا نحن نقول أن ما دلت عليه صحيحة جميل أمر على القاعدة، أنه لو جاءوا مجتمعين حتى في غير قذف، في قذف الجماعة متفرقان، لو جاءوا مجتمعين في مقام المطالبة وطالبوا مطالبة واحدة وبعد لم يستوفوا الشيء، يكون الحد والجلد 80 استيفاء لهم جميعا. و إذا جاءوا متفرقين في المطالبة استوفى أحدهم يأتي الثاني، حينئذ له حق الاستيفاء المستقل فيحد مرة ثانية، فيلزم من تعدد حق المطالبة حين التعاقب في المطالبة تعدد الحد أيضا وعدم التداخل في الحد. فما تدل عليه صحيحة جميل بهذا الفهم الذي أشرنا إليه أيضا في فهم الصحيحة، وهو أن المراد بالتفرق تفرق في مقام الاستيفاء، هذا الذي ذكرناه يكون ثابتا على القاعدة، حتى لولا صحيحة جميل كنا نقول مثل القاعدة أنه إذا جاءوا مجتمعين في مقام المطالبة والاستيفاء لا يحد إلا حد واحد، وإذا جاءوا متفرقين في مقام الاستيفاء يعني يستوفي بعدما استوفى الأول له حق مطالبة مستقلة وإقامة حد آخر له. هذا فرق اتضح من خلال توضيح الفهمين. الفرق الثاني الذي نختلف فيه مع الجماعة في أنه أن مقتضى الصناعة والفن في المقام هو عكس ما صنعه المشهور. يعني لو كنا نحن قطعنا النظر عن فهم القاعدة نحن والروايات الخاصة وهي هذه الروايات، مقتضى الصناعة في مقام الجمع بين الطائفتين اللتين أشرنا إليهما عكس ما صنعه المشهور. يعني لا بد أن نقيد صحيح جميل ابن دراج، صحيحة جميل لا بد وأن تتقيد بصحيحة العطار، لا أن صحيحة العطار تتقيد بصحيحة جميل، لا بد أن نعكس المسألة تماما. فينتج بعدما نقيد صحيحة جميل ابن دراج بصحيحة عطار ينتج أن التفصيل بين المجيء به متفرقين والمجيء به مجتمعين هذا التفصيل إنما هو فيما إذا كان القذف متفرقا، أما إذا كان القذف بكلمة واحدة كما تقوله صحيحة الحطار فلا يكون إلا حد واحد مطلقا سواء جاءوا متفرقين أو جاءوا مجتمعين. والوجه في أن مقتضى الصناعة إنما هو هذا العمل يعني عكس ما صنعه المشهور لا بد من تقييد صحيحة جميل بصحيحة العطار لا بالعكس،